بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. نحن اليوم في اللقاء الثاني من هذا الموضوع المهم في حياتنا، الذي يتحدث عن فنون التعامل، مهارات التواصل، وبناء العلاقات الاجتماعية بين الناس على اختلاف مشاربهم وألوانهم وأنواعهم وكل شيء. كنا قد تحدثنا في الدرس السابق وفي اللقاء الماضي عن ماهية الأخلاق وما هو منبع الأخلاق ومقياسها الذي يمكن أن يرجع عليه الناس في تمييز الخلق الحسن من غيره، وذكرنا خمسة أشياء، وهي أعراف المجتمع والضمير الإنساني واللذة والمنفعة، ثم العقل البشري، ثم ختمنا بالمقياس الحقيقي الذي جعله الله عز وجل في هذه الشريعة الخاتمة، ألا وهو الإسلام. ومن ثم نحن منطلقون في مثل هذه اللقاءات هو الإسلام الذي هو الكتاب والسنة، الكتاب الذي أصل أصول الأخلاق، إضافة إلى ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم العملية التي كان عليه الصلاة والسلام عندما سئلت عائشة عن قالت كان خلقه القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام فعلا قرآنا يمشي على الأرض، أي يتمثل أخلاق القرآن في حياته اليومية سواء في داخل بيته أو في خارج بيته. اليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن هذا الموضوع الكبير وهو موضوع الأخلاق، لنتكلم عن لماذا الاعتناء بقضايا الأخلاق. نحن عندما نطرح هذا الموضوع، ما الداعي إليه؟ هل هناك أسباب فعلا مقنعة تجعل الإنسان يعتني بهذا الجانب أم لا؟ ثمة أسباب كثيرة أيها الإخوة والأخوات، أما أولها فهو قلة الاعتناء بالجانب الأخلاقي. كثيرة هي الكتب المهتمة ببناء العقل، تدخل الآن أي مكتب من المكتبات تجد أعدادا كبيرة من الكتب التي تتحدث عن العقل، قوة العقل، كيف تبني الذاكرة، كيف تهتم بكذا، حتى وصلوا إلى قضية كيف تنقص وزنك، كيف تهتم بصحتك، ولكن لم يعتنوا بهذا الجانب وهو الجانب الأخلاقي، أي الممارسات اليومية التي ينبغي أن يمارسها الإنسان في حياته اليومية مع جميع الأفراد الذين سيقابلهم. إضافة إلى أنه الكتب التي تتحدث عنها هذا الموضوع لا يكاد أو لا تكاد تكون إلا بأسلوب واحد وبنمط كتابي واحد. نحن نحتاج إنسان يعايش الناس، يعرف همومهم مشاكلهم، ينزل هذه الأحاديث النبوية على واقع الناس ويستنبط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قواعد في حسن التعامل. نحن اليوم نرى مثلا في عالم الدورات كثير من الدورات التي تتحدث عن فن العلاقات الإنسانية وبنائها سواء مع الزوجة أو الأولاد أو غيرها، فيذكرون جملة من القواعد خاصة الغربيين، فنظن أن هذه القواعد ليست موجودة في شرعنا، والسبب أن من يتحدث في الشرع يتحدث بأسلوب لا يناسب واقع الناس اليوم وزمانهم وعصرهم واللغة التي يفهمون بها. نحن لا نقول نتعلق بهذه العبارات، ولكن نحرص على أن نستنبط من هذه الأحاديث النبوية فنون التعامل التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. ولهذا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام من الأيام الأولى اعتنى بقضية الأخلاق، كانت قضية رئيسية. ولهذا لما ذهب جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة ماذا حصل؟ وجلس بين يدي النجاشي، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين، ماذا ذكر له؟ ذكر له الأخلاق، قال وأمرنا بكذا وكذا وكذا بالصدق والأمانة فذكر جملة كبيرة من الأخلاق التي تتفق عليها جميع الأجناس، أن هذه الأخلاق لا يمكن لأي عقل صحيح أن ينافيها. بل نجد أنه في أول الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام تنزل عليه آيات من مثل قوله تعالى ويمنعون الماعون، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، قضية تطفيف، قضية منع الإناء، منع العارية للناس والتعاون فيما بينهم يتحدث عنه القرآن، وينزل فيه آية تتلى على مر العصور، الله عز وجل يقول ويل لكل همزة لمزة، يتحدث أيضا عن قضية أخلاقية وهي عدم احترام أعراض الناس ولمزها وهمزها سواء بالكلام أو بالحركة. أيضا نجد في قول الله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، قضية أيضا أخلاقية. بل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن من أهم وأسس بعثته عليه الصلاة والسلام هو إتمام مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عائشة رضي الله عنها تصف هذه الأخلاق عند العرب فتقول: جاء الإسلام في العرب 64 خصلة كلها زادها الإسلام شدة، منها قرى الضيف وحسن الجوار والوفاء بالعهد. إذن هناك أخلاقيات كانت موجودة عند العرب زادها الإسلام شدة وزادها أيضا ثباتا ورسوخا. القضية الثانية التي تدعون الحديث عن الجانب الأخلاقي: وجود أزمة تربوية أخلاقية على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. من مظاهر هذه الأزمة ضعف التأديب على جميع المستويات. أنت قد تجد صبيا صغيرا يخرج من المنزل في عمر 9 أو 10، بمجرد أن تسيء إليه إساءة يسيرة فإنه يسبك ويسب أهلك وتسمع منه العبارات المقذعة. معناه ماذا؟ أن هناك مشكلة في داخل المنزل من قبل الأب أو الأم. قد يرى هذه الممارسات أصلا هو في داخل البيت من قبل أبيه على أمه أو العكس. لهذا في الصين مثلا عملوا مدرسة سموها اسمها البروتوكول، يعلمون فيها أساليب التعامل وفنون التواصل المهذب مع الآخرين. نحن أولى بهذا منهم، نحن أولى بهذا منهم كممارسة يومية في داخل البيوت. انظر لظواهر سيئة كثيرة في المجتمعات الإسلامية اليوم، نسمع عن عقوق، عن ضرب للأب، ضرب للأم، عن تعذيب للزوجة بشكل عنيف جدا. بل نجد مثلا من الإشكالات ظاهرة إسقاط القمم، تجد مجموعة من الشباب الذين لا يزالون صغارا وفي أول السلم التعليمي ومع هذا يتكلمون عن الكبار ويحاولون الإنقاص من قدرهم. ناهيك عن قتل الفضيلة، التفكك الأسري، ضياع حقوق الناس. أصبحت إذن لدينا مشكلة. بل الأدهى من هذا والأمر أنك تجد إنسان يصلي ويصوم وقد يتأثر بالقرآن ولكنه يكذب، ولكنه يرتكب الفاحشة. قد يكون في الصف الأول ومع هذا تجده في الخارج إذا خرج لا تسمع منه إلا الألفاظ النابية. إذن هناك أزمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات والمجتمعات والأمم. وفي قضية الأخلاق مما يدعون الحديث عن هذا الأمر. أيضا هناك قضية أخرى وهي أن الاهتمام بالأخلاق عنصر مهم في قيادة الأمة للبشرية. الشاعر يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نحن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى عند دخوله إلى المدينة النبوية أول ما عمله بعد بنائه للمسجد قضية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن هذه المؤاخاة تشعر عدوهم ومن يتربص بهم بأنهم جسد واحد. بل وتجد أن أولئك الأشخاص أي الأعداء يتأثرون بهؤلاء الناس وتحسن أخلاقهم. خذ مثلا على ذلك، يذكر في كتب التاريخ أن سعد بن أبي وقاص خرج مرة في جيش، فلما أرادوا أن يجتازوا نهرا سقط قعب إناء لأحد المسلمين، سقط في داخل النهر. فماذا حصل؟ جاء الناس نزلوا من على خيولهم يبحثون عن هذا القعب، قعب صاحبهم. فقال الأعداء: أغرقوا؟ قالوا: لا، ولكن قعب صاحبهم سقط، فأرادوا أن يستخرجوه لصاحبهم. قالوا: إذا كان هؤلاء يدافعون أو يبحثون عن قعب صاحبهم، كيف لو قتلنا واحدا منهم؟ ثم هزم ذلك الجيش، هزم نفسيا. لماذا؟ لأنه يرى أمة متماسكة متآلفة اليوم في عمارة واحدة 7 شقق 10 شقق، ومع هذا لا يتعارفون، ويظل الإنسان جارا لجاره لمدة 10 سنوات 7 سنوات 5 سنوات أو أقل أو أكثر، ومع هذا لا يتعارفون البتة. قد يلتقون أحيانا عند الباب ولكن ليس بينهم أي تواصل. هل هذه المؤاخاة التي أرادها الشريعة؟ لا شك أن هذا ليس بالصحيح. إضافة إلى شيء آخر يدعون إلى طرح قضية الأخلاق، أن هذه الأزمة الأخلاقية التي تعيشها الأمة أفرزت شيئا سيئا جدا، وهو عزوف الناس عن الدخول في الإسلام. لذلك نحن أصبحنا اليوم فتنة للذين كفروا، يقرؤون شيئا في القرآن، يقرؤون ترجمة لكتاب الله عز وجل، يقرؤون تعريفا بالإسلام وأنه إسلام يعتني بالأخلاق وغيرها، ثم ينظرون لواقع المسلمين فلا يجدون إلا الكذب والخيانة والغش وغيرها من الأشياء، ونقض العهود وعدم الحرص على الأوقات وغيرها من الأمور التي سلوكيات عاشها الناس، وللأسف أثرت على أصبحت جزءا من تعاملهم الذي جعل الناس يكرهون الدخول في دين الله عز وجل بسبب هذه الأخلاقيات. عندما نرى مثلا بداية انتشار الإسلام في كثير من بلدان العالم سواء في الفلبين أو اندونيسيا أو غيرها، لم تكن بمناظرات كلامية لأنه لم يكن يتقنون اللغة، ولم تكن أيضا بالحرب والسلاح، ولكن كانت أيها الإخوة والأخوات بسبب ماذا؟ أخلاق حسنة يمارسها الناس ويراها أولئك الأشخاص. لهذا أيها الأحبة هذه أمور تدعون فعلا إلى إشاعة أو الاعتناء بقضية الأخلاق. ثمة شيء آخر وهو أن حسن الخلق يحقق الولاء والانتماء للمجتمع. كيف؟ عندما يمرض إنسان مثلا وهو يسكن في عمارة فيها مجموعة من الشقق، فإذا مرض هذا الإنسان في منتصف الليل ولم يستطع الاتصال بأهله، أو اتصل بأهله فوجد جوالاتهم مغلقة، أو لم يجد طريقة للوصول إليهم، وفجأة يقوم جيرانه في نفس العمارة بأخذه والوقوف معه إلى وقت متأخر وإعادته إلى المنزل والاطمئنان عليه وزيارته بعد ذلك، لا شك أن هذا سيحقق ولاء كبير جدا فيما بين الناس. خذ مثلا عندما تجد مجموعة من الناس في مسجد من المساجد، هذا المسجد فيه عشرات الأشخاص، بعض المساجد فيه عدد كبير جدا، عندما يمرض إنسان وتجد أن هؤلاء الجماعة يتحركون هم وإمام المسجد لزيارة هذا الشخص، كم من الولاء والانتماء الذي يشعر به هذا الإنسان تجاه أولئك الجماعة. فهذه قضية مهمة. ولهذا تحكى قصة عن أحد الصحفيين أنه خرج مرة ذاهبا لعمله وهو في سيارة الأجرة، انطفأت سيارة الأجرة، يقول بعد 5 دقائق، يقول ونحن في شدة الحر ومعنا امرأة ومعها طفلها الصغير، إضافة إلى هذا الصحفي يقول بعد 5 دقائق إذا بسيارة الإصلاح التابعة للدولة مجانا جاءت فأصلحت السيارة، ثم سارت بعد ذلك السيارة وأوصلت هؤلاء الأشخاص. ماذا يقول هذا الصحفي؟ يقول أشعر الآن كأن في عنقي دينا لبلادي، أبتغي لو الوقت الذي أوفيه إياه، سأنتظر الفرصة التي تتاح لي لأخدم المجتمع بما أستطيع. ترى لو تعذب هذا الرجل في سفره، خذ مثال، نحن أحيانا نسافر وفي أثناء الطريق نجد رجل يمد يديه للناس لعطل مثلا في سيارته، كلنا نتصور في داخلنا أن هذا إنسان مجرم، وأنه قد يكون يملك سلاحا وقد يقتلنا وقد يأتي ويختطف الأسرة الموجودة لدينا. لم نفكر يوما ما تفكيرا في حسن الظن مثلا بهذا الإنسان. فلذلك هذه مشكلة فعلا كبيرة يحتاج الإنسان أن ينتبه لها، من الأشياء التي تجعلنا نعتني بقضية الأخلاق انتشار الفضيلة واختفاء الرذيلة. كلما اعتنينا بالجانب الأخلاقي كلما انتشر الخير وانتشرت الفضيلة وإمحت الرذيلة. طيب، هذه المبررات التي تجعلنا نعتني بالأخلاق، يأتي السؤال الثاني والمهم، إذا كانت هذه أشياء تجعلنا نعتني بقضية الأخلاق وهذه الأهمية الكبرى لقضية الأخلاق وأثرها في المجتمع، لماذا ضعف الاهتمام بالجانب الأخلاقي في حياة الأمة؟ شيء بهذا الحجم الكبير والشريعة له عناية، ومن أوائل الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بحسن الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم، ومع هذا نجد أنه ليس لدينا اعتناء بهذه القضية. لماذا ضعف الاعتناء بالجانب الأخلاقي؟ ثمة أمور كثيرة، من أولها غياب التربية الإسلامية أو ضعفها، غياب التربية الإسلامية أو ضعفها. إذن نحن اليوم نتعلم لكن لا نتربى، نحن نعرف أن هذا الخلق خلق جيد، العفو، الصفح، السلام على الآخرين، ولكن هل يمارس مثل هذا الأمر؟ نحن نقرأ مثلا أو نتعلم في مدارسنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أخرجه الإمام أحمد. هذا حديث الآن، من يمارسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أهدي إلي كراع لأجبت، يعني ليس من اللحم الثمين إنما هي سيقان الدابة، ومع هذا يقول لو دعيت إليها لأجبت. يقول يا أبا ذر أكثر مرقة لحمك تعطيه لجيرانك، تعطي شيئا منه لجيرانك. أين هذه الممارسات اليوم في داخل بيوتنا، في داخل مجتمعاتنا، في داخل الحي؟ الناس تجلس لشهور طويلة لا يتعرف بعضهم على بعض. إذن هناك عبث الحقيقة في مناهج التعليم التي حرصت فقط على ماذا؟ إعطاء معلومة، توصل معلومة للناس فقط، لكن أن تمارس هذه المعلومة في واقع الناس لا. عبد الله بن عمر ماذا يقول؟ كنا نحفظ العشر الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتعلمها ونعمل بها. لم يكونوا هم يأخذ العلم ليكون ثقافة لديهم يجاوبون عليه في مسابقات ثقافية، لا. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر وأيضا من رواية أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يقول عبد الله بن عمر: والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم يتلقون العلم ليطبقوا. ففرق كبير بين العلم والتربية. العلم معرفة والتربية ممارسة لهذه المعرفة في واقع الإنسان الحياتي، سواء على مستوى الشخص عندما يكون لوحده أو مع الناس. الأمر الثاني مما جعل قضية الأخلاق تكون ضعيفة غياب القدوة. غياب القدوة، أين الأدب والذوق في المنزل، في تعامل الرجل مع زوجته، في تعامل الأبناء بعضهم مع بعض؟ الآن بمجرد أن تحصل إشكالية مع الأبناء تجد أنه يبدأون بسب بعضهم لبعض، بسب بعضهم بعضا، لأنهم لم يروا قدوة في داخل منزل تحترم هذه الأم مثلا. أين القدوة في الشارع عندما نرى أناسا يرمون النفايات في الطرقات، يسبون بعضهم البعض، يتجاوزون بعضهم بالسيارات بطريقة مزرية جدا؟ أين الأدب في الاجتماعات؟ أين الأدب في اللقاءات العامة؟ اليوم تجد إنسان كبير في السن في الأربعينات والخمسينات أو أقل أو أكثر وهو يدخن أمام الناس، وقد يكون أمام والديه أيضا. كل هذا تعني أن الشخص الذي هو قدوة ضعف في المجتمع. ولهذا دائما أنا إذا قابلت رجل يدخن أقول له: يا أخي إذا كنت مبتلا بالتدخين فدخن لوحدك، لا تدخن أمام الناس، لأن هناك أطفال صغار في 10 و12. يقول: إذا كان هذا إنسان كبير عمره 30 سنة 40 سنة وهو يدخن، إذا التدخين لا إشكال فيه. من الأشياء التي جعلت الاهتمام بالجانب الأخلاقي ضعيف سلبية المؤسسات الفاعلة في المجتمع، مثل الإعلام. الإعلام الحقيقة له دور اليوم في خدش الحياء. الحياء الذي يبنى في الصغير منذ الصغار ويكون قلبه كالمرآة صافيا نقيا، إذا به يتحول من خلال عشرات المناظر في القنوات الفضائية الفاضحة والفيديو كليبات والمسلسلات والمسرحيات وغيرها إلى صورة مشوهة. نحن كبرنا وصلنا إلى مرحلة عمرية كبيرة لم تدخل أعيننا أي صورة من الصور الفاضحة، بينما اليوم الطفل في سن 10 11 12 قبل أن يصل للبلوغ وإذا به يصب في رأسي عدد كبير جدا من الصور الخليعة. لو استطعنا الآن أن نصنع جهازا ونضع إنسان عمره 40 سنة نضعه على الجهاز ثم نستطيع سحب الصور الموجودة في ذهنه، كم سنجد من الصور المدمرة لأخلاق الإنسان؟ إذن لدينا مشكلة في مؤسسات المجتمع. المدارس الآن الإنسان يخاف على أبنائه أن يذهبوا المدرسة، لماذا؟ لأنه سيتعلم فيها سلوكيات سيئة، سيتعلم أخلاقيات تعامل سيئة، سيتبادل هو زملائه أشرطة من السيديات وغيرها مما حرمه الله عز وجل. إذن حتى مناطق ينبغي أن تكون أكثر محافظة وحرصا على الأخلاق نجد أنه لدينا مشكلة فيها. أيضا قلة المحاضن التربوية وضعفها. المحاضن التربوية اليوم إما أنها قليلة مثل المساجد، حلق القرآن، دور التحفيظ، أماكن تعليم النساء، النوادي التربوية، هذه نجدها ضعيفة وقليلة في كثير من الأماكن. وإذا مارست جانب ثقافي فقط، نجد لديهم تقوية أي دروس تقوية للطلاب، لكن أين الممارسة الأخلاقية؟ هل يتعلم الناس في هذه المؤسسات في هذه المحاضن يتعلموا الإيثار، المحبة، الأخوة، حسن التعامل، الكلمة الطيبة، اللفظ الجميل؟ نجد أن هذا لا يمارس وللأسف، بل إنهم أحيانا يلعب بعضهم مع بعض كرة القدم أو غيرها من الألعاب، فتجد أنه بمجرد حصول أي مشاكسة بينهم تجد أن ألفاظ السب هي التي تسبق. إذن هناك أيضا مشكلة كبيرة جدا في هذا الموضوع. اليوم سنناقش الحقيقة بعد هاتين القضيتين، وهي أسباب الاعتناء بالأخلاق ولماذا ضعف الاعتناء بالأخلاق. سنتحدث اليوم عن قضية مهمة جدا وهي خصائص الأخلاق في الإسلام. خصائص الأخلاق في الإسلام، للأخلاق في الإسلام الذي جعلناه هو المنبع وهو المقياس للأخلاق، عشر خصائص. أما أولها أول خصيصة من خصائص الأخلاق في الإسلام أنها ربانية المصدر. هذه الأخلاق التي نحن نمارسها كالعفو مثلا أو عدم الاعتداء أو الكلمة الطيبة أو القول الحسن كلها من عند الله عز وجل. نحن نقرأ في كتاب الله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كم من حادثة أو تفرق بين اثنين بسبب كلمة فهمت على غير وجهها مع أن صاحبها لا يقصدها. ولهذا يحتاج الإنسان يكون أكثر تحرزا مع الناس في أثناء كلامه، لأنه رب كلمة خرجت من فمه لا يقصدها تقع في قلب الطرف الآخر فتجرحه جرحا لا ينسى على مدار الزمن. خاصة الشخص إذا قدم لأول مرة في المجلس، تجد بعض الأشخاص لأول مرة يدخل مجلس من المجالس وإذا به يتبسط مع الناس وهو لا يعرفهم، وقد يتكلم بنكات أحيانا وقصص للأسف الشديد لا تكون مناسبة البتة لذلك المجلس. لذا دائما نقول لكل إنسان دخل مجلس لأول مرة أن يكون انطباعا عنه حسن، يلزم الصمت، يتكلم بهدوء، لا يحاول أن يخرج ألفاظا غير جيدة، لا يحاول أن يتبسط إلا في حدود تجعل بينه وبين الناس أنس ممن حوله، لكن أن ينزل إلى كأنه يتعامل مع أصدقاء عاش معهم 20 سنة 30 سنة هذا ليس بصحيح. أقصد في اللقاء الأول حتى يتعرف على الناس وحتى أيضا يحكم على شخصيته بطريقة صحيحة. إذن هي ربانية المصدر، ليست رأيا بشريا ولا نظاما وضعيا، بل هي مستمدة من رب البشر الذي يعرفنا ويعرف أخلاقنا سبحانه وتعالى. الله يقول عنا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الله يتحدث عنا نحن أن هذه صفة فينا نحن بنو البشر، في أثناء الشر نجزع وفي أثناء الخير نمنع. هذه لا يمكن أن يعرفها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا من ميزات القرآن الذي هو كلام الله عز وجل معرفته بالنفس البشرية، معرفته بدسائس النفس البشرية. عندما حصلت حادثة أحد، السيرة تحكيها لك كأحداث، أحداث مرت عليهم وقتل أناس وقتل حمزة بهذه الطريقة وكان عدد الشهداء كذا وصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما يأتي ويناقشها القرآن ويعالجها انظر ماذا يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هذه المعاني لا يمكن أن يدلنا عليها إلا الله جل في علاه. لهذا الله عز وجل يعرف نفوسنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعرف أن هذا الخلق سيجعل الناس في قمة الانضباط والخلق الآخر سيجعلهم في بعيدين عن هذا الانضباط الذي نريده. إذن هي ربانية المصدر، فلا بد من الرضا بها لأنها من الله تعالى. الأمر الثاني: عبادية القصد. عندما تذهب الآن إلى كثير من المحلات في الغرب تشتري مجموعة من الأغراض، تذهب إلى الكاشير مكان محاسب، ستجد أن هذا الشخص يبتسم لك ابتسامة جميلة ورائعة وأمامه لوحة أنت لا تراها لكن هي شكل إنسان، وجه إنسان مبتسم ومكتوب تحتها سمايل، ابتسم ابتسم لهؤلاء الناس، يفتح نفسك يشرح نفسك لكنها بلا روح ولا قيمة لها. لماذا؟ لأنه لم يرد بها وجه الله تعالى. نحن عندما نقول أن العبادة لها أمران أو شرطان وهو الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، فنريد أخلاقنا أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. إذا الأمر الثاني عبادية القصد، أي يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. أما التي لا يراد بها وجه الله فلا قيمة لها ولا فائدة. نذكر مثالا على ذلك: عندما مات عبد الله بن جدعان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، فقالت عائشة: عبد الله بن جدعان يا رسول الله؟ يعني هذا الرجل الكريم الذي كان يضع جفان كبيرة جدا يأكل الناس منها والغرباء؟ قالت: في النار يا رسول الله. قال: نعم، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لو كان مسلما تقيا خائفا من الله واستشعر هذا الكرم وجعله من أجل الله تعالى لنفعه، لكنه لما كان غير مسلمين غير متقن لله عز وجل لم تنفعه هذه العبادة. القضية الثالثة مثالية واقعية. الخصيصة الثالثة، إذن الأولى ربانية المصدر، والثانية عبادية القصد أي يراد بها وجه الله، تتعامل بهذه الأخلاق وأنت تريد وجه الله تعالى. يسيء إليك إنسان، يسيء ويسبك ويتكلم عليك أمام الناس، ثم أنت تعفو عنه، لماذا؟ لأنك تريد بهذا الخلق وجه الله تعالى. الأمر الثالث مثالية واقعية. كيف؟ الأخلاق الإسلامية تدعو إلى السمو بالناس وأن يكونوا في أعلى مرتبة في هذه الأخلاق، لكنها تراعي نفسية البشر وتراعي الظروف التي يمرون بها، ولهذا أخلاقنا الإسلامية لا تعد الجائع خائنا للأمانة، إن سرق ليأكل، لا إن سرق ليتكثر بهذا المال أمام الآخرين، ولا تعتبر الأخلاق الإسلامية الخائف أو المكره ناقضا للصدق لأنه خائف، السيف على رقبته، إلا من أكره وقلبه إيش مطمئن بالإيمان. إذن هي تراعي حقوقهم ولا تطالبهم بما فوق طاقتهم، فهي مثالية صحيح تدعو إلى السمو لكنها واقعية أيضا. لا تريد الإنسان أنها يأتي لهذه الأخلاق ويقول أنا سأتمسك بهذا الخلق مهما حصل لي، أقول لا، بل الشريعة تراعي ظروف الإنسان. الأمر الرابع أنها شمولية، الخصيصة الرابعة شمولية متكاملة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أيها الإخوة الأخلاق ليست أمام الناس فقط، بل أمامهم وفي البيت ومع الزوجة ومع الأولاد وفي السلم وفي الحرب وفي الظاهر وفي الباطن وفي البيع وفي الشراء. لأنك تجد بعض الأشخاص له 20,000 وجه، واليابانيون يقولون في الحكم من له من عاش بوجهين يموت ولا وجه له. نحن نريد إنسان يعيش بوجه واحد. تجد بعض الأشخاص قمة في الهدوء في العمل، وقد يستفز من مديره في العمل، ولكنه إذا استفز بكلمة بسيطة في داخل البيت أقام الدنيا ولم تقعد، وتصبح هذه المرأة مستعدة لمجموعة من اللكمات الكلامية التي تأتي لهذه المرأة، وهي مسكينة قد تكون أخرجتها بحسن قاصد أو لأن نفسيته هو غير مستعدة لقبول هذا الكلام فأصبح عصبيا وغضوبا، أو لأنه جاء من ظرف خارجي جعل هذه الكلمة لا مكان لها في هذا الوقت. كل هذه الأمور لا تجعل الإنسان أيها الإخوة يفقد أخلاقه بمجرد رجوعه إلى المنزل. نحن نقول دائما النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحدث فيقول خيركم لأهله. تجد بعض الأشخاص إذا ذهب إلى العمل من 7 إلى 8 قمة الابتسامات، تستطيع أن تعد أسنانه كلها بالكامل، فإذا وصل إلى المنزل أغلقت بقدرة قادر وكأن أسنانهم في المنزل عورة لا يجوز لأحد أن يشاهدها. هذا ليس بصحيح، أنا أفتيكم على الهواء مباشرة، والله أسنانكم ليست عورة، أخرجوها يا أخي لزوجاتكم للناس. ولهذا يقولون الصينيون الذي لا يحسن يبتسم لا يفتح دكانا، وعاد يفتح دكان هو هكذا مغلق كل فمه من الصباح المساء. وأنا أقول زيادة على الصينيين، الذي لا يعرف يبتسم لا يتزوج، والذي لا يعرف يبتسم لا يأتي بأولاد ينجب أولاد لأنهم يرون أمامهم عسكريا في الداخل، والذي لا يعرف يبتسم لا يكون إمام مسجد، والذي لا يعرف يبتسم لا يكون في واجهة الناس. نحن نحتاج إلى ابتسامة صادقة، لماذا؟ لأن قدوتنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كانت تقول عنه عائشة ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تصف دخوله المنزل تقول كان بساما ضحاكا عليه الصلاة والسلام، يضحك مع أهله يؤانسهم يحكي لهم قصصا يجمعهم بعد صلاة العشاء كل نسائه ليحدثهم. هذا هو دين الله. أما أن نصنع لأنفسنا دينا وأخلاقا ونريد الناس أن تمارس هذه الأخلاق بناء على ما نعتقده نحن، هذا ليس بالصحيح. القدوة الحقيقية لنا في ممارسة الأخلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خيركم لأهله، خيركم لأهله. نأتي بعد صلاة العيد مثلا يجد إنسان صديقه في المسجد، ماذا يفعل؟ يسلم عليه، وكيف أنت وكيف أخبارك، كل عام بخير، تقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال. يدخل على زوجته فطور جاهز، وين الأكل؟ كيف انقلب وحشا أنا لا أدري، كيف تحول هذا الإنسان؟ قبل قليل كانت هذه العبارة تخرج من فمه، إذن هو قادر أن يفعل هذه الأشياء. ولهذا دائما أنا أنصح بعض الإخوة يقول يا أخي أريد أقول لزوجتي أحبك، أتمنى لقاءك قربك، يقول ما أستطيع، فأقول له اذهب إلى غرفة لوحدك وأغلق الباب على نفسك تمام، وانظر إلى مخدة اعتبرها زوجتك هذه الليلة، انظر للجدار، انظر إلى الدولاب، انظر لأي شيء وقل لها أحبك 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 100 مرة 300 مرة 1,000,000 مرة، المهم بس يتعود الواحد أن هذه الكلمة تخرج. أرجو أنها تنجح هذه العملية، وفعلا إنسان يتحسن في تعامله مع أهله. أنا أقول المقياس الحقيقي، المقياس الحقيقي إذا أردت أن تعرف إنسان اسأل عنه زوجته، لا تسأل عنه زملائه، لأن نستطيع أن نمثل على الناس كلهم. ولهذا يقولون الصينيون عندهم كلمة جميلة، يقولون تستطيع أن تضحك على كل الناس بعض الوقت، وتستطيع أن تضحك على بعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع أن تضحك كل الناس على كل الناس كل الوقت، مستحيل. لهذا نحن في بيوتنا مكشوفون مكشوفون، لما يقول لك في إشاعة مقطعية ويدخلوك في هذا الجهاز، هذا الجهاز هو الزوجة في داخل المنزل، تعرف خبايا زوجها 15 سنة، تعرف دخوله وخروجه وماذا في جيبه وماذا في كذا وماذا في كذا. ولهذا تجد كثير من الأزواج ينامون وهناك رقم سري على جوالاتهم، رقم سري على الجوال. لماذا؟ لماذا ليس هناك ثقة متبادلة في داخل المنزل؟ خيركم خيركم لأهله. وأنا دائما أقول للإخوة الذي عنده ثقة بنفسه يضع الجوال في أي مكان في داخل البيت، لكن تصوروا إنسان في جواله مصائب وينزل للدرج ويتذكر لما يضع يده على جيبه ليس الجوال ليس موجودا في نسيه في الأعلى، وهو ذاهب للصلاة والله يقطع الصلاة ولا يصلي، وإذا ذهب يصلي لن يعرف ما الذي قرأ الإمام وهل قال التشهد الأول أو الثاني، لا يعرف شيء. لماذا؟ لأنه ليس واضحا مع الآخرين. إذن شمولية متكاملة يا أيها الإخوة، هذه الأخلاق ليست فقط في أماكن دون أماكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت. إذا كانوا في بلادهم يا سلام، الملابس جميلة ومحتشمة والعباءات وغير ذلك، فإذا ما طارت في الهواء وأخذوا هذه التأشيرة على جوازاتهم، انظر بعد ذلك لأخلاق النساء والفتيات وكذلك الشباب. هل أخلاق الناس تتغير بمجرد السفر؟ 7 سنين في الحبشة جعفر بن أبي طالب وبقية الصحابة لم يتغيروا أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدهم بالقرآن بين فترة وأخرى. الأمر الخامس، ثابتة، من خصائص الأخلاق أنها ثابتة، يتكرر نفس الخلق كلما تكرر الموقف نفسه. نأخذ أمثلة، عندما يرفع صوته عليك مديرك في العمل ما هي ردة الفعل؟ إن شاء الله لعلي مخطئ أنا آسف. عندما يرفع ولدك صوته عليك، عندما يرفع الخادم أو السائق صوته عليك، عندما يرفع عامل النظافة صوته عليك، تجد أنه في فرق في التعامل، صحيح؟ عندما نجد إنسان وضع البشت على يده تجد الناس السلام عليكم، بينما نجد إنسان يلبس بدلة صفراء، في بعض البلدان قد يلبس بدلة أخرى عامل نظافة، لا أحد يسلم عليه. لماذا؟ الإسلام لا يعرف هذه المفارقات. النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أبي بكر وعمر ومع الخادمة في الشارع ويقول خذيني لأي سكك المدينة، أين تريد أقضي حاجتك، تريد أشتري أغراض، تريد أفعل كذا أفعل كذا. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاقنا ثابتة، لا تتغير بتغير بحسب الشخص ولا تتغير بحسب حال الإنسان. تجد بعض الأشخاص قمة في التواضع حتى يدخل حسابه 1,000,000 فيصبح قمة في الكبر. لماذا؟ هل هو متواضع أصلا؟ لا، هو متكبر، ولكن المال أظهر هذا الخلق فيه. هذه قضية مهمة جدا. لهذا هذه الأخلاق عندما نطالب الناس مثلا بالعفة، نطالبهم بالصدق، نطالبهم بالهدوء، نطالبهم بالرفق، نطالبهم كما أنه في الظاهر نطالبهم أيضا في الباطن، نطالبهم في الإقامة وفي السفر، لأن أخلاقنا ثابتة في الإقامة وفي السفر، ثابتة في الخلوة والجلوة، في الرضا والغضب، في النعمة والبلاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أن لا ألا يصيبه شيء في، وأسألك القصد في الغضب والرضا، القصد العدل، ألا تنفلد لسانه أو تصرفاته بأي شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. القضية السادسة أو الخصيصة السادسة متوازنة، فهي لا تغلب جانبا على جانب، هذه ميزتها. فلذلك تجد تأمر بالشجاعة وتنهى عن التهور، وتنهى عن الجبن أيضا، فيها توازن، لا تغلب جانبا كما ذكرنا على جانب. فالأخلاق الإسلامية تدعو إلى العزة وتدعو إلى التواضع، تدعو إلى الانتصار وتدعو إلى العفو، تدعو إلى الصراحة ولكن مع احترام، تدعو إلى الكرم ولكن مع اقتصاد. هذا هو التوازن. لا تقول تكرم حتى تصبح مسرفا، أو تنتصر كن دائما منتصرا واستمر في هذا الانتصار دون أن تتواضع، وقدم القوة والشجاعة والتضحية والعزة، عندئذ سيجأر الناس بعض من بعض. إذا فقدت الجوانب الأخرى وهي التواضع واللين والعفو والاقتصاد والاحترام وغير ذلك، نحن نحتاج صراحة. دائما يذكرون الأخوة يعني مثال جميل على الصراحة، يأتي إنسان ويزور شخص في المستشفى، تمام، فماذا يقول له؟ الآن في صراحة، يريد أن يوصل له خبر أنه مريض وكذا، لكن أحيانا بغير ذوق، فيقول له الله أكبر، قبل شهر زرنا واحد على هذا السرير والله يرحمه، عزينا فيه الأسبوع الماضي. يعني هذا الرجل جاء يواسي، أو جاء بمصيبة على رأس هذا الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكلمة الطيبة عند المريض، قال ينكأ لك عدوا ويمشي إلى صلاة، لأنه إنسان دائما فعال هذا المسلم. الأمر السابع من خصائص الأخلاق أنها تنال بالمجاهدة. ليس هناك إنسان ولد وفي هذه الأخلاقيات كلها بالكامل، ليس هناك أحد أبدا، إلا الأنبياء ممن عصمهم الله عز وجل وكرمهم بهذه الأخلاق الحسنة. وليس هناك أيضا دكان، سوبر ماركت، سوق كبير تستطيع أن تذهب تقول له بالله بريالين كرم، وبعشر ريال عزة لو سمحت، بخمسين ريال لو سمحت صراحة. ليس هناك شيء. أنت هذه تحتاج تبنيها في نفسك، وهناك بعض الأخلاق أحيانا تحتاج 20 سنة حتى ترسخ في داخلك، وبعض الأخلاق لا، تحتاج إلى بضعة يعني تطبيقات وحتى تصبح عادة في الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. إذن نحتاج إلى تكرار مثل هذه الأخلاق وممارستها. تجلس مع نفسك وتنظر ما هو الخلق غير موجود فيه. سيد أن خلق مثلا عدم المبادرة للخير، تجد أن هذا ضعيف لديك. إذن تبدأ بتعليم نفسك الخير. اليوم تبرع ب5 ريالات، غدا 10، بعدها ب20، بعدين 30 40 50، فتجد هذا الخلق أصبح يترسخ فيك. لأن الناس للأسف عندما يتعاملون مع الله عز وجل تجد أن الواحد يعني يشح. لو قلنا الآن أيها الإخوة تصدقوا، يفتح كل واحد البوك يجد 500 200 150 10 5 ريال، يذهب إلى أين؟ إذا كان سيذهب 500 فيحتاج أن يستخير سنة كاملة حتى يكون الفقراء قد ماتوا والقضية قد انتهت كلها بالكامل. لكن الريال أمر سهل. لماذا؟ لأنه لدينا مشكلة في داخلنا في تعاملنا مع الناس. أصلا نظرتنا للناس نظرة دائما سلبية، فيها سوء ظن. أي إنسان يخرج في المسجد مثلا وهو محتاج ومسكين عليه فاتورة كهرباء، عنده أطفال مساكين في البيت، نقول أكيد هذا حرامي. لو كنت أنت مكانه هل ترضى أن ينظر إليك الناس بهذه النظرة؟ أبدا. القضية الثامنة تؤخذ بالتأسي. من خصائص الأخلاق أنها تؤخذ بالتأسي. من واقعية الإسلام أنه لم يقدم قائمة من الأخلاق النظرية للعمل بها، بل قدم نموذجا بشريا حيا يراه الناس، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان يقيم عليهم الحجة بأنه بمقدار أنه بقدرة البشر الارتقاء في قضية الأخلاق. ما جاء وقال هذه 100 خلق أيها الناس طبقوها، الذي لا يطبقها سيدخل النار، لا، بل قال هذه مجموعة من الأخلاق، وهذا مثل حي أمامكم وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الكلام يقال؟ لأن يعتقد بعض الناس مثالية الأخلاق واستبعاد واقعيتها وصعوبة تطبيقها أيضا ولكن نظرة في التاريخ نجد أن هناك دليل عملي كافي سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو الصحابة أو الصالحون أو غيرهم، قد جعل الله جعلهم الله عز وجل رموزا للناس في قضية الأخلاق. بل يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ويقول لنا نحن أمة محمد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا دورنا نحن. يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، يا أيها المربون، يا أيها الإخوة، يا أيها القدوات، كل تصرفاتنا محسوبة عند الناس. لنتقي الله عز وجل في أفعالنا، في أقوالنا، وخاصة القدوات، المشايخ والدعاة والعلماء والوالدين والمربون والمدرسون، ينبغي وأئمة المساجد والمؤذنون وكل أحد، ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية والمكان الذي هو فيه. ولهذا يقول: إذا كنت إمامهم، يعني إمام مسجدهم، فكن أمامهم، يعني الأول فيهم. أما إذا أصبح الإنسان يمارس أخلاقيات سيئة في داخل المنزل، فستجد أن هذه الأخلاقيات تنتقل لأبنائه مباشرة. بعض الآباء تجد أنه أكثر الأخلاق موجودة الآن في البيوت هو العصبية، الزوج عصبية والأب عصبي والأبناء عصبيون. بسبب ماذا؟ يرون أمامهم أب ينفجر لأدنى كلمة، يرون أمامهم أم تنفجر أيضا لأدنى عبارة. هل هذا هو خلق الإسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. الله أكبر. ويقول في الحديث الآخر في صحيح مسلم من حديث عائشة قال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وفي الحديث هذا تطبيق عملي. النبي عليه الصلاة والسلام لما حكى قصة قاتل المئة نفس ماذا قال؟ قال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى قرية كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله. إذا دله على ماذا؟ على قرية ليحصل ماذا؟ التأسي. مشى الطاووس يوما باختيالي، فقلد شكل مشيته بنوهم، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بحجا، يعني الفتى لم يتدين بعقله، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. عندما يرى أب يمارس الصلاة، عندما يرى أب يحترم وقته. أما نقول انتبهوا لأوقاتكم، اعتنوا بدراستكم، ونحن نلعب مع زملائنا إلى نصف الليل، هذه تناقض عجيب نعيش فيها أولادنا. أيضا من الأشياء المهمة وهي الخصيصة التاسعة أنها تراعي التدرج. فالإسلام من واقعيته أن الأخلاق لا تطلب من الناس بكمها الكبير منذ الإقلاع عن الجاهلية، إنما تكون بالتدرج في إلقاء الأوامر والواجبات. الشريعة تقدم الأهم على المهم، تقدم اجتناب الأفحش والأكبر. ولهذا عندما تأتي موضوع الصدقة، الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم لا يطلب من الناس أن يؤدوا كل أموالهم. لو جاءك الآن شخص وقال: كم في حسابك؟ والله 100,000. إذا تبرأ بالمائة ألف كلها كاملة. لا، الشريعة لا تريد هذا أبدا. بل أيها الإخوة تجد أنها ترضى بالشيء اليسير، ويقول: رب درهم سبق ألف درهم. القضية العاشرة من خصائص الأخلاق أنها ذات أثر اجتماعي. الإسلام دين أخلاق، الإسلام دين للحياة، وليس دين رهبنة، ليس دين انزواء، ليس دين جلوس في داخل البيوت أو المساجد وهز الرؤوس. لا، الإسلام دين حياة. نحن وجدنا في هذه الكرة الأرضية لننشر دين الله عز وجل. ولذلك الصحابي لما وقف بعد انتصاره في معركة على البحر قال: والله لو أعلم أقواما خلفك أيها البحر لخذته. هذه رسالتنا. نحن إسلامنا نور ينبغي أن ينتشر على هذه الأرض كلها، وليس تقوقع في الصوامع وليس انعزال. بل هذه الأخلاق التي ندعو إليها من خصائصها أنك تمارسها مع الناس، في أخلاق مع الوالدين، أخلاق مع الزوجة، أخلاق مع الأبناء، أخلاق مع الجيران، أخلاق مع الجمادات، أخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق مع الله عز وجل، أخلاق حتى مع الجمادات. عندما ترى إنسان يكتب ذكرياته على بوابة سوق أو على جبل أو على السيارات أو غيرها، هذه ليست أخلاق، هذه الأصباغ تذهب مع الزمن. والمسلم أيها الإخوة في أخلاقه يتعامل مع الخلق ويؤثر ويتأثر بهم. ولذا لاحظوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لهذا تجد حتى عباداتنا فيها قضايا أخلاقية، إن الصلاة تمنع الفحشاء والمنكر، يعني تمنع الإنسان من أن يقع في فحشاء أو منكر تمس الآخرين بشيء ما، إذن هي ذات أثر اجتماعي في علاقتهم على الآخرين. لهذا نحن إن شاء الله في دروسنا اللاحقة سنتحدث عن هذا الموضوع كثيرا، ألا وهو موضوع ما هو الأثر الاجتماعي، كيف نتعامل مع الوالدين بكل ذوق بكل رقة بكل أدب عالي، كيف نتعامل مع الزوجة، كيف نتعامل مع الأولاد، والعكس أيضا كيف نتعامل الأولاد مع الوالدين، كيف نتعامل مع الخدم، ونرى الشريعة كيف اعتنت بهذا الموضوع أي معتنى. يا أيها الإخوة والأخوات، ديننا دين عظيم يحتاج فقط إلى أتباع ينقلونهم. ولهذا لما قال أحدهم يقول: الإسلام بضاعة جيدة لم يرزق بمسوقين جيدين، والغرب بضاعة رديئة لكنه رزق بمسوقين جيدين. نحن عندنا إسلام ودين وأخلاق ومبادئ وقيم، لكن أين حملتها؟ أين من ينشرها بين الناس؟ أين من يطبقها؟ أين من يكون فعلا تصرف يومي في الناس؟ لذلك الآن الغرب ينادي بمسألة مهمة يحتاج ننتبه لها، وهي ثقافة مجتمعية. كيف ترسخ ثقافة مجتمعية؟ كيف تجعل النظام ثقافة مجتمعية أي تمارس من الناس دون الحاجة إلى التذكير بها؟ الآن في الغرب بمجرد ما يركب الإنسان يضع حزام الأمان، نحن خسرنا ملايين الريالات من أجل حزام الأمان ومع ذلك لم يحصل وللأسف الشديد. لهذا نحتاج أيها الأحبة أن نتمثل هذه الأخلاق في حياتنا، وأن تكون علاقتنا وتعاملنا مع الآخرين في قمة الذوق والأدب. نختم اليوم لقاؤنا في هذا اليوم بعلامات حسن الخلق. هناك مجموعة من العلامات ذكرها أهل العلم تدل على حسن خلق الإنسان. أما أولها فقلة الخلاف. بعض الأشخاص إذا جلس في المجلس هو المعارض رقم واحد، بل المعارض رقم اثنين وثلاثة وأربعة. لماذا؟ لماذا هذا الأمر؟ لماذا لا نكون موطؤون أكنافا؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا لليمن هو أبو موسى الأشعري ماذا قال؟ قال: تطاوعا ولا تختلفا. الله أكبر، تطاوعا ولا تختلفا، أنا أتنازل وأخي يتنازل لنصل إلى حل وسط. أما هذه العصبية التي نراها والثبات على يعني أشياء أحيانا قد تكون خطأ ومع هذا نمارسها ممارسة غير جيدة. حسن الإنصاف من علامات حسن الأخلاق، حسن الإنصاف أنك تنصف الناس في حال الغضب والرضا، في حال القوة والضعف، في كل الأحوال. ومنها أيضا ترك طلب العثرات، لا يتطلب الإنسان عثرات الناس، إن سمع شيئا قال: أحمي سمعي وبصري من أن أتحدث في الخلق، سبحانك هذا بهتان عظيم. فيمتنع عن تتبع العثرات، أن من تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر بيته. التماس المعذرة، نلتمس المعذرة للناس. يخرج إنسان من بوابته في أثناء إقامة الصلاة فنقول: هذا الرجل لا يصلي، قد يكون مريض، قد يكون لديه مريض، قد يكون في شخص مصاب، لماذا لا نلتمس الأعذار للآخرين؟ أيضا من علامات حسن الخلق احتمال الأذى، أن نحتمل أذى من الناس، سواء الأذى القولي أو الأذى الفعلي. نحن في هذه الدنيا معرضون منذ استيقاظنا إلى منامنا ومنذ حياتنا إلى مماتنا إلى كلام الناس وإيذائهم أيا كان. وهذا الكلام يشتد ويزداد عندما نكون قدوات وكبار في المجتمع. لهذا بعض الإخوة يتعجب في تويتر، يسيء إليه الناس مثلا أو يتكلموا عليه، فيظن أن هؤلاء الأشخاص يتكلمون عليه للدين لكذا. هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وقد كان ماذا يفعل؟ يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويقول رحم الله موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر عليه السلام. أيضا من الأشياء طلاقة الوجه للصغير والكبير. يقول عبد الله بن عمر: البر شيء هين وجه طليق وكلام لين وجه طليق. ابتسامة، فعلا الوجه المشرق المبتسم شمس ثانية تطل على الناس. فهل نحن كذلك نتعامل مع الخلق يا أيها الإخوة؟ ولطف الكلام لمن دونه ولمن ولمن فوقهم. نتعامل مع الكبار ونتعامل أيضا مع الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع عمرو بن العاص الذي هو داهية من دهاة العرب تعامل راقي، ويتعامل مع أبي نغير تعامل راقي. يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وتعامل كله رقة ورحمة. ختاما أيها الأحبة، تقول الحكمة: تعامل كملك تعامل كملك، تعامل كعبد تعامل كعبد، أخلاقك ترسم شخصيتك عند الناس، فاختر الخلق الذي يجعل لك أجمل شخصية وأفضلها وأحسنها، التي إن حضرت أحبها الناس، وإن غابت افتقدها الناس، ولا تكون العكس: إن حضرت كره الناس حضورها، وإن غابت فرح الناس بغيابها، كما يحصل لبعض الأزواج ولبعض أيضا الأشخاص في هذه الحياة. وقل دائما في سجودك وفي كل وقت أيضا دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. شكر الله لكم خلف الشاشات حسن استماعكم وإنصاتكم، وكذلك الإخوة الكرام هنا في الاستوديو حسن استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون